لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا، ويا مسلوب العمامة والرداء، من وصية لمولانا وإمامنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لشيعته: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لطلب المعاش، وساعة لملاقاة الإخوان الثقات الذين يبصرونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وعلى هذه الساعة تقدرون على بقية الساعات. صدق مولانا وإمامنا الكاظم عليه السلام. مسألة: لو حصل شك للمصلي في فعل من أفعال الصلاة فماذا يفعل؟ أحيانا يشك في فعل من الأفعال، ما يدري هل أتى بالسورة مثلا لو ما أتى بها، هل أتى بالفاتحة لو ما أتى بها، وهو في أثناء الصلاة شك في فعل من أفعال الصلاة، أتى به أو لم يأتي به، فماذا يفعل؟ هنا عادة العلماء يضعون لنا ميزان، وهذا الميزان ينفعنا في كل أفعال الصلاة. يعني أكو مسائل ما تحفظها، مسائل تفهمها، وهذا من مسائل اللي تفهمها، إذا فهمتها ما يحتاج تحفظ، وأكو مسائل نعم تحتاج تحفظها تركز عليها. هنا الميزان الذي يضعونه العلماء وهو أنه إذا شككت في فعل من أفعال الصلاة حكمك يتوقف على محل التجاوز، هل أنت تجاوزت هذا المحل أم لا؟ إذا لم تتجاوز هذا المحل فتعتني بشكك، وإذا تجاوزت هذا المحل فإنك لا تعتني بشكك. ما هو هذا المحل؟ المحل هو هذا، وهو أنه إذا دخلت في الفعل الذي يلي الفعل المشكوك. أعيد، إذا دخلت في الفعل الذي يلي الفعل المشكوك، يعني أنت شككت في السورة، عفوا في الفاتحة مثلا، كبرت قطعا، كبرت تكبيرة الإحرام، وأنت الآن في السورة وشككت، قلت مثلا ما أدري الآن الفاتحة أنا قريتها أو ما قريتها، شكيت، نقول لك وين أنت الآن شكك في وين؟ تقول والله أنا قاعد أقرأ قل هو الله وجاني هذا الشك. نقول لك لا تعتني بشكك وامضي. ليش؟ لأنك دخلت في الفعل الذي يلي. ما هو الفعل الذي يلي الفاتحة؟ السورة. طيب لو واحد قال لا أنا الآن أهم بأن أقرأ السورة، ما قرأت السورة، ما دخلت لها، أنا أهم بقراءتها، لكن مسكت بريك، قلت تعالى أنا الحين قرأت الفاتحة أول ما قرأت. الآن أنت لم تتجاوز المحل، فعليك أن تعتني بشكك، يعني عليك أن تأتي بالفعل المشكوك، تأتي بالفاتحة وتالي تروح إلى السورة. عرفنا؟ وعلى هذه القاعدة قس ما سواها من الأفعال. أنا أعطيك مثال الآن، إذا شككت الآن في مثلا التشهد الأول وقمت لما وقفت تريد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التسبيحات، شككت، هل أتيت أنا بالتشهد بعد السجدتين؟ لو أنا قمت مباشرة، ما أدري أنا شوي شرد ذهني في هاللحظة هذه، هالوقت المقطع شرد ذهني وما أدري، فماذا أفعل؟ ما هو الحكم؟ يلا جاوب، صرتوا حين فقهاء بعد كلكم، خلاص بقى صرتوا فقهاء، أنا أقول لكم خلاص عندك الميزان، يقول لك تمضي، فعلا تمضي. لكن لو أنت جالس الآن بتقوم بحول الله، أو تعال أنا حين جبت التشهد ولا لا، ماذا تفعل؟ تأتي بالتشهد لأنك ما تجاوزت المحل. وهكذا في جميع الأفعال. زين، وهذا مشكلة شرود الذهن هذه، ليش يجيها الشكوك هذه؟ شرود الذهن، وشرود الذهن أحيانا والتشكيك في الأفعال، هذه حالة الشك في أفعال الصلاة، يمكن تكون بوسواس، وإذا كانت بوسواس دي بعد طامة، هذه بعد تحتاج إلى علاج، لأن الوسواس هو بحد ذاته مرض، أو تكون لا حالة شرود في الذهن، يعني حالة انشغال ذهني، زين، بسبب مشاكل، بسبب تعود الإنسان نفسه على الشرود، ما يعني عود نفسه على حضور القلب. ليش يقول العلماء أنت حاول أنه تتغلب على هذه الحالة في الصلاة، وذلك بقدر ما أمكنك، ترى السهو معرض الإنسان له، إلا أهل العصمة، أنا وأنت ننسي في الصلاة، لكن فرق بين واحد صلاته أكثرها كلها شكوك وكلها شرود، وواحد يعني يجيه السهو ها شيء بسيط، يعني هذا حاول يضبط نفسه، حاول يحضر قلبه، حاول كذا، هذا يجيك واحد لا ما عنده المحاولة، ترى هذا الشرود شرود، وهذا السهو والغفلة هذا بسبب ماذا؟ بسبب كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتابه الآداب المعنوية للصلاة، قرأها، هذا كتاب ممتاز في هذا الجانب ويفيد جدا. يقول هذا الذهن اللي يكون عند المصلي مثله مثل الطائر الذي يحلق على غصن وغصن، شوف ما يوقف على غصن واحد، مثل الطائر هذا، طائر الخيال، طائر الخيال يروح، مجرد يدخل في الصلاة حلق طائر الخيال، شوف وين راح، راح السوق، راح أشغالك، راح مواعيدك، راح مشكلة عندك، شيء ضايع تفكر فيه، مشكلة تريد لها حل، يحلق وين ما يروح، ما تصيده هذا، هذا تحتاج إلى ترويض، تعويض، لما يعود روحه أنه يضبط هذا طائر الخيال يضبطه يمسكه على غصن، غصن ماذا؟ مو غصن السوق ولا غصن، لا غصن الصلاة، خلي ذهنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال حضور القلب. لهذا حضور القلب كما قلت سابقا أننا من المقدمات المستحبة الأكيدة في الصلاة، هذا حضور القلب، لأنه إلى دور فيه ضبط ومسك طائر الخيال حتى لا يشرد ذهنك. ثم سامع ذاك مجنون ليلى ماذا يقول؟ يقول وإني والله لا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. شلون هو كان يعد الركعات، إذا صلى ركعة عقد أصبعه هكذا، صلى ركعتين سوى هكذا، تالي شك يقول تعال أنا هذه اللي صليتهم ولا المفتوحين هم اللي صليتهم، ما يدري. هذا من الشرود اللي يكون عنده بعد، تعلق بشيء ثاني بعد، ليلة بعد مجنون، هذا مجنون ليلة تعلق بها حتى في الصلاة، يعني وراء هذا الخيال والتفكير. يقول ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. فعلى حال عانن الله وإياكم، يعني بس هذا للتنبيه، إن شاء الله نأتي إلى مسألة أخرى في مجلس قادم بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية هذه الوصية للإمام الكاظم سلام الله عليه لشيعته: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله وساعة لطلب المعاش، إلى آخر هذه الوصية. هذه الوصية لك أن تقرأها، موجودة في بحار الأنوار للعلام المجلسي، موجودة وهي وصية طويلة موجودة يخاطب بها الإمام الكاظم شيعته، ولك أن تقرأها في كتاب تحف العقول للعلام الحراني، وكتاب تحف العقول هم من الكتب الجيدة اللي فيها كثير من الوصايا وفيها كثير من الخطب، يعني حديقة غناء، ممكن أنت تقضي أوقاتا ممتعة في قراءة هذا الكتاب. يبدأ من وصايا رسول الله لأمير المؤمنين، ويستعرض حكمهم وصاياهم وخطبهم، كل إمام بحسب ترتيب الكتاب يستعرض وصايا وحكمه وخطبه، مو كتاب ممتع، كتاب الممتعة الحديثية الممتعة. هذه الوصية الإمام عليه السلام يبدأ يقول: اجتهدوا أن يكون زمانكم، تحدث عن الزمان، تحدث عن الزمن الذي نحن نعيشه في هذه الحياة، ويعالج مشكلة نقدر نطلق عليها مشكلة عدم فن إدارة الوقت. يعني ما عندنا أحيانا يكون عندنا الفنيات لإدارة أوقاتنا، فترى الإنسان يعيش اللاهدفية في الحياة، فيهدر أوقاته، ما يستفيد منها، تمر عليه الأزمنة، الأوقات، الساعات، وما يستفيد من هذا الوقت، مع أن هذا الوقت هو الزمن الذي أنت محاسب عليه في هذه الحياة. الإنسان يحاسب على الوقت، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، محاسب على هذه الأوقات والأزمنة الإنسان. فالأوقات والأزمنة التي تمر عليك هذا هو رصيدك إلى الآخرة، رصيدك إلى الآخرة، أنفاس نفسك، أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. هذا النفس أنت تشري بها الجنان، به الجنان، وذلك إذا وظفته فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. كثير عندنا يصير عندنا حالة هدر الوقت،
هدر الوقت مشكلة مشكلة يعيشها خصوصا الإنسان في هذا الزمن. هدر الأوقات مشكلة. تشوف عند البعض يتفننون في هدر أوقاتهم وكأنما هذا الزمن الذي سوف يمضي يعود إليه. الزمن الذي يمضي لا يعود لا يرجع. قضي وقتك كل ثانية كل ساعة كل وقت يمر عليك. شوف هذا وقت وين راح؟ وقت وين راح؟ وقت في رضا الله أو لا؟ وقت ينفعني أو لا؟ زين؟ شوف ما دمت أنت في موضع راضي الله عنك فيه فاحمد الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإلا هدر الأوقات مصيبة وطامة كبيرة جدا. شوف بعضنا يقول والله أنا عندي وقت فاضي ما نعرف ويش أسوي فيه. ما شاء الله البعض عنده أوقات. إحنا ما أدري إذا أحد يعني من هذا النوع من الناس عنده أوقات فاضية لو يبيح على الآخرين. أكو ناس يريدوا وقت ما شايفين وقت. يريدوا وقت من زحمة من زحمة الواجبات اللي عليهم ما جايين يلحقوا على أداء واجباتهم. لو هذا نوع من الناس يبيع أوقات زين يمكن يربح. زين أكو بعض يقول والله أنا عندي أوقات فاضية ما نعرف شو أسوي. ولهذا تشوفه يطلع يقول لك أنا بعد بأشوف لي مكان مكان كذا. يروح وين؟ يقول لك والله أنا بروح مثلا مزرعة. مزرعة وين؟ قاعدة وكذا وسوالف ولآخر أوقات من الليل. وشنو عاد هالسوالف وشنو الأوقات اللي تنقضي وشنو القيل والقال وغيبة ونميمة وفلان وفلتان ومشكلة وكذا فاضي الإنسان خوي إذا فاضي بعد فاضي بعد يقضي أوقاته في كل شيء. زين أو أنه يشوف له عاد شيء يقضي له هذا الوقت اللي يقول فيه فاضي. المؤمن ما عنده وقت فاضي. المؤمن ما يفترض أن يكون على لسانه أنا عندي وقت فاضي. لأن حتى هذا الوقت اللي يسموهم عندهم في يعني الوصف الرسمي أو المصطلح الرسمي يقولوا الوقت الحر. الوقت الحر هذا بالنسبة إلى المؤمن هم مليان هم مليان ولو بذكر الله سبحانه وتعالى ولو بذكر الله سبحانه وتعالى. ما عند المؤمن يملي وقته يملي وقته. احنا الآن بعد جتنا هالأجهزة الذكية وهالأجهزة الحديثة وكذا يعني على حسابنا ملينا أوقاتنا فيها. زين والأجهزة هذه الذكية بعد تشوف الإنسان يشغل نفسه بها. زين هالأجهزة خو سلاح ذو حدين. بالإمكان أن توظفها فيما يعود عليك بالنفع وبإمكانك أن تنساق معها فتهدر وقتك بما لا يعود عليك بالنفع. ما تشوف أطفالنا وأولادنا بعضهم يتعود هالعادة هذه وتستمر معه إلى شبابه ما يتركها. تشوفه يعود روح على لعبة معينة على لعبة معينة وهذه اللعبة يقعد عليها بالساعات. زين تقول هذا والله تركها هذا مرحلة طفولة ولد يعني خله. زين لكن احنا اذا ما ارشدناه راح تكون عادة عنده بعدين يكبر ويشب عليها. انا شفت ناس في الجامعة واكثر من هذا انا في سفراتي الى امريكا جلست مع شباب جامعيين والله السوني عنده وجامع وفي امريكا يجي من الجامعة ويشتغل بالسوني وبالبلاستيشن وبالألعاب. تقول هذا جامعي قريب يتخرج. إيه هو عود روحه ما شاف له المرشد خلاص صارت عنده طبع عادة كيف يقضي أوقاته بهذه الطريقة بهذه الطريقة. فينبغي الانتباه إلى حتى من الناحية التربوية هدر الأوقات عند الأولاد لن نمشيها مرور الكرام. نكون إحنا موجهين ومرشدين نعلم ولدنا بقيمة الوقت حتى في هذا في هذه المرحلة العمرية. أنا ما أقول لك ما تخليه يلعب لأنه وقت لعب. لاعب ابنك سبعة خصوصا إذا كان أقل من سبع سنين. لكن لما يكون تتفتح ذهنه زين ويكبر شوي ويفهم ويستوعب أكون أستغل هذا الاستيعاب وأدخل إليه كنافذة في حياته وعقله وذهنه ويكون أكون إليه كالمرشد والموجه أقول له وعلمه الصواب وكيف الاستخدام الصحيح وكيف أستغل أوقاتي كيف أستغل أوقاتي أفتح على نوافذ خير على نوافذ يستفيد منها على نافذة
حب المطالعة والعلم والكتاب وكل شيء مفيد، مو بس فقط الحياة هي هذه. ولهذا مسألة هدر الأوقات هي إشكالية نعيشها إحنا في حياتنا في أزماننا، حياتنا وأزمان. أنت بإمكانك عندك أنت هذا الجهاز أنك تملأه بالنافع حتى وأنت كبير. زين، الآن ما شاء الله مكتبات وكتب وأبحاث ومقالات وكذا، ليش أنا ما أستفيد من هذا؟ ليش بعضنا حتى يستثقل أن مثلا ينزل لكتاب مفيد؟ ما شاء الله من الكتب الموجودة يعني المتاحة، ننزل لك كتاب. أنت يمكن هذا الكتاب الأول، إحنا أذكر قبل ما جاء هذه الأجهزة الذكية وكذا والحاسوبات وما، كان الواحد منا، كان الواحد في تلك الأيام كان إذا أراد أن يبحث عن كتاب لا يناله إلا بشق الأنفس، إما يروح يصوره. ماكو عشت هذه المرحلة؟ كتب مصورة بآلة تصوير وتباع بعدها مبلغ بعضها باهظ، زين، والناس تأخذ شو تسوي؟ ماكو بعد، ما كل بهالطريقة. أو أنه يروح ويجازف ويجيب لي من برا كتاب، شوف عادي يدخله ما يدخله، أو أنه شوف عادي هو حظه، أو أنه لا يحصل على شيء من ذلك مع شغفه بحب المطالعة والقراءة. الآن متاحة عندك الكتب موجودة، بضغطة زر ينزل لك الكتاب في ثانيتين. نعمة عندنا، نعمة ما جايين نقدرها، بعضنا ما جاي يقدر هذه النعمة. نزل لك مكتبة، اقرأ لك كتاب، خلي الكتاب تقرأه وين ما تروح وأوقات الفراغ تقرأ، سواء كتاب فقهي، كتاب تاريخي، كتاب عن علماء، كتاب أخلاقي، اقرأ هذا الكتاب موجود عندك وين ما تروح، خفيف الحمل ويا جهازك. زين، ما جاي تحمل كتاب بعد. أول بعضنا كان لما يسافر لازم، ما شايف انت هذه الظاهرة بعض دول اللي يهتموا بالقراءة والمطالعة ويعني استغلال الأوقات في النافع، شوف ياخذ له كتاب في سفره، رايح المدينة، رايح مكة، رايح مكان بعيد، تشوف يطالع، ما دام هو مو اللي يسوق السيارة مثلا، في باص ولا كذا، تشوف يطالع الكتاب. ليش؟ يقول أنا أريد أستفيد من وقتي، مع أن الكتاب كان يعني وزن عليه وثقل عليه وكذا، لكن يقول لك أنا أخذه معي ماكو مشكلة أستفيد. الآن الله خفف علينا بنعمة هذه الأجهزة وهذا العلم اللي تطور، أخذ معي كتب، مكتبة كبيرة، آلاف الكتب موجودة عندي، بس أحتاج أنه أنا أمشي خطوات وأستغل وقتي في هذا النافع. فإذا الإمام، أرجع الإمام عليه السلام يريد أن يعالج عندنا هذه الإشكالية، هذه الإشكالية يكون يعالجها عندنا. يقول الإمام عليه السلام اجتهدوا، يعني حاولوا بقدر ما أمكنكم، اجتهدوا يعني ابذلوا الوسع والجهد في بلوغ ما أقوله لكم، اجتهدوا أن يكون زمانكم يعني أوقاتكم اللي تمر عليكم في اليوم والليلة 4 ساعات، يعني حاولوا 4 فترات تضمنوا هذه الأوقات في يومكم وليلكم، ساعة أول ساعة لمناجاة الله، ساعة لمناجاة الله. إن شاء الله راح أقسم من الكلام على مجالس يعني متبقي، ما يحوز المجلس واحد كل هذه الفقرات لضيق الوقت أيضا واختصاره، نكتفي بهذا المقدار. يقول الإمام عليه السلام ساعة لمناجاة الله، ساعة لمناجاة. شوف أول ساعة هذه الساعة الروحية، الساعة العبادية، احنا محتاجين إليها. يعني يقول الإمام اعطي من وقتك إلى ربك، اعطي من وقتك إلى الله سبحانه وتعالى، شقد عندنا أوقات احنا، اعطي إلى ربك شيء من وقتك، ساعة لمناجاة الله. والإمام جاء بأبرز مصاديق الجانب الروحي وهو المناجاة، وإلا هي مو مقصور على المناجاة ذات المناجاة، وإنما هي لتفتح لك نافذة على الله سبحانه وتعالى، تناجيه، تذكره، تتعبد، تتقرب إليه بالعبادة والطاعة. هذا مقصود الإمام سلام الله عليه، يعني افتح لك، خلي عندك من أوقاتك، خصص وقتا في يومك وليلتك مع الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء،
تقرب إلى الله بكل عمل عبادي وطاعة. هذه تخدم الجانب الروحي في أنفسنا. احنا بحاجة إلى هذا الجانب الروحي والعبادي، لأن الفراغ الروحي مشكلة، يسبب ماذا؟ يسبب مرض يسموه الجفاف الروحي. والجفاف الروحي له مساوئ، من مساوئه القساوة في القلب، النفرة عن الطاعة، النفرة عن العبادة، النفرة عن... شوف الإنسان اللي ما معود روحه على هالأمور يستثقل إنه يجي يوم يروح مثلا تحدث نفسه يقرأ آيات من القرآن، يستثقل أنه مثلا يدعو ياخذ دعاءات، مر عليه ليلة الجمعة دعاء كميل، شو المؤمنين يدعو دعاء كميل، يقول بعد أنا ما لي خلق على الدعاء، شو خلاص النفس عايفة هالأمور هذه مبتعدة. ليش؟ لأن هذا يسموه جفاف روحي. سببه ماذا؟ سببه أن هذا الإنسان لم يجتهد في تخصيص ساعة له في أيامه ولياليه في اليوم والليلة لله سبحانه وتعالى، يكتفي بالواجب، الفرض الواجب وخلاص. تشوف بعضنا حتى تعقيب للصلاة ما يعقب، تعقيب ما يعقب للصلاة، مع أن التعقيب ورد أنه حتى أفضل من النافلة. يعني لو أنت خيرت بين النافلة والتعقيب اختار التعقيب، إلى هذا الحد. بعضنا ما يعقب وبعضنا يعتذر أنه مو حافظ تعقيب. هذه أنا بنظري يعيب المؤمن أنه لا يحفظ دعاء ولو قصيرا. إحنا عشنا آباءنا أجدادنا الجيل اللي عشنا وكنا صغارة ما شاء الله كانت مسألة الحفظ الأدعية والتعقيبات تضج بها المساجد، تضج المساجد، تشوف كثير الغالبية كبيرة، يعني يحفظون أدعية الأسبوع، أدعية طويلة، أدعية التعقيبات، أدعية. عشنا هذه الحالة وما عشناها، لكن تشوف هذا الجيل الطالع لا يكاد يحفظ دعاء صغيرا قصيرا من تعقيبات الصلاة. شو السبب؟ شو المشكلة؟ زيارة ما يحفظ، دعاء ما يحفظ. زين، احنا مشكلة توقع من مشاكلنا، وهذا من سلبيات هالأجهزة، هذه هم أفرزت لنا سلبيات قدر ما فيها من منافع. الآن عندي أنا جهازي، تقول بابا ليش أنت ما تحفظ دعاء قصير؟ ليش أحفظ؟ هذا موجود الدعاء، وين ما روح موجود عندي أقرأ منه. ليش ما تحفظ قرآن؟ ليش ما تحفظ مثلا سور؟ ليش ما تحفظ كذا؟ يقول لك موجود القرآن، وين ما أفتحه خلاص وأقرأ منه، ليش أحفظ؟ وإذا الإنسان شنو يحرم روحه من نعمة الحفظ. تعرف اللي يحرم روحه من نعمة الحفظ شي يصير في ذهنه؟ ذهنه بعد ينكمش، يعني يجمد، يعني هذه القوة الذهنية تضعف. الذهن مثله مثل الجسم، الجسم إذا ما عودت على الرياضة على الحركة أقل جهد تتعب. بينما الإنسان اللي معود روحه على الرياضة وعلى الحركة وعلى المشي وعلى الجري وعلى اللعب وكذا، تشوفه لا ما شاء الله عليه عنده من الطاقة وكذا، وما يتعب بسرعة، ويقول لك بعد هل من مزيد؟ أنا بعد ده تبغاني ألعب بعد أكثر، حاضر ما عنده مشكلة. وهالشكل كذلك الذهن إذا أنت ترى رياضة الذهن هي الحفظ، رياضة الذهن هو في الحفظ، إذا ما ريضت ذهنيتك على المحفوظات على الحفظ وخصوصا القرآن الكريم كتاب الله، هذا رايح شلون يصير ذهنك؟ ذهنك يصير مثل الجسم الخامل. بعدين مع الأيام تشوف بيت واحد من الشعر صعب عليك تحفظه، رواية من روايات أهل البيت صعب عليك تحفظها، يقول لك أكتبها أنا كتاب وأحطها في جيبي ولا أحفظها، ما أعرف أحفظها. إيه ما تعرف تحفظ لأنك ما عود ذهنك على الحفظ. رحمة الله على الراوي بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير، هذا كان عنده حديث كاتبينها في كتب، وفي زمن هارون زمن العباسيين سجن ابن أبي عمير وأتلفت كتب، كل هذه أتلفت حصيلة عمره، ثقة من الثقات ابن أبي عمير، وأتلفت تلك الكتب،
ولما بعدين أفرج عنه من السجن، الله يفرج عن كل سجين إن شاء الله حق محمد وآل محمد، راح إلى كتبه شافها أتلفت أحرقت، مكتبة عنده أحرقت وأتلفت، وبعض الروايات تقول أنه هو مزقها حتى لا يعلموا بأسماء الرواة على أي كانت السبب. بعدين ماذا حصل لابن أبي عمير؟ حصل لابن أبي عمير أنه صار يكتب المتون، متون الأحاديث. هالكتب هذه حافظ أحاديثها، يعني ما اكتفى بأنه إحنا لو إحنا نقول والله خلاص الأحاديث موجودة في الكتب ومحفوظة والحمد لله، أبغى حديث أروح أفتح الكتاب موجود مكتوب، هذا لا، هم كاتبنا وهم حافظها. لما أتلفت كتب المتون واكتفى بمتون الأحاديث دون الأسانيد، فأرسلها إرسالا، صارت مرسلات وليست مسندة. وإحنا نعرف الحديث المرسل لا يؤخذ به في دراية الحديث، لا يؤخذ بالمرسل، لا يعمل به، إلا مراسيل ابن أبي عمير صار العلماء يعملون بها، أولا لثقته ومكانته ولحفظه الدقيق للأحاديث، وتقديرا أيضا إلى هذا الموقف البطولي الشجاع لابن أبي عمير الذي صمد فيه وحافظ فيه على تراث أهل البيت عليهم السلام. شوف شلون كانت حافظة أصحاب الأئمة. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وما أدراك ما الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كان في زمانه مرجع من المراجع في أصفهان، صاحب كتاب كشف الغطاء، واللي أسرة آل كاشف الغطاء ترجع إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء. هذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى مقولة يقول: لو محيت الكتب الفقهية، لو محيت الكتب الفقهية لكتبت دورة فقهية من الطهارة إلى الديات عن ظهر قلب. يقول أنا مستعد أكتب دورة فقهية، وأنت عارف دورة الفقهية مجلدات، مو مجلد واحد، مجلدات، لا بي يعني مطول المبسوطة، الكتب المبسوطة مجلدات. فيقول لك أنا أكتب هذه الدورة الفقهية من الدياء، من الطهارة إلى الدياء، على آخر كتاب فقهي عن ظهري قلب. وهذا طبعا ينم عن ماذا؟ عن حافظة. ليش كانوا أول هالشكل؟ أول هالشكل ما كانت عندهم حاسوبات، ما كانت عندهم أجهزة، ما كانت عندهم شيء يعني كان عندهم جهازهم الحاسوب هو وين؟ في الذهن، في الذهن كان حاسوبهم، فكانوا مشغلين ذهنياتهم مروضينها، كما قلت لك مثل الجسم اللي متعود على الرياضة ما يتعب، كذلك الذهن ما يتعب من الحفظ، لأنه معود إنه يوم كل يوم يحفظ، كل يوم يحفظ. فأرجع وأقول بسادة استطرادا، البعض أدعية قصيرة ما جاي يحفظ، فالاهتمام بالحفظ يعينك على ملء وقتك بما يقربك من الله سبحانه وتعالى. أخذنا الوقت لكن في نافع، في شيء نافع إن شاء الله. فنعم أنت إذا كنت حافظ زيارة، شوف بعض المؤمنين وهو في سيارته رايح إلى الدوام، رايح إلى الدوام يقرأ سورة ياسين ويقرأ زيارة الإمام الحسين ويقرأ سور ويقرأ أدعية هنا وهنا، يحافظ بعد ملي وقته حتى في هذا الدوام. بعض يقول أوه أخذ منا اليوم زحمة الطريق وأخذ منا وقت وتعب، لكن عند هذا المؤمن اللي استغل وقته ما يهم، عنده مو مشكلة، الوقت من صوب الله خلاص، أنا محسوب إلي مو محسوب عليه الوقت، هذا مليته الحمد لله، ويكون عنده شعور طيب اطمئنان إنه ملى وقته. مقصود الإمام سلام الله عليه يقول لك هالساعة لا تنساها، لا تغفلها، ساعة لمناجاة الله، املي وقتك بهذا
الجانب الروحي.
زين، ولاحظ احنا شلون اهل البيت عليهم السلام حتى في احلك الظروف، واحد قد يقول عندي مشاكل، عندي قضايا، عندي شيء داوشني، انا ويني، وين دعاء، وين وين قران، ويني وين ذكر، انا مو في بالي، مو بهالصوب، انا يعني خلاص مدوش ذهني، مشغول كذا، لا تذكرني بهالامور. تعال اهل البيت عليهم السلام في ليلة العاشر من المحرم ماذا يصف المؤرخون معسكر الحسين عليه السلام؟ يقول لك بات الحسين وأصحابه في ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وذاكر لله وتال للقرآن الكريم. ظرف صعب، لكن جعل الإمام الحسين عليه السلام تلك الليلة هي ساعة مناجاة ودعاء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يريد يختم حياته بآخر ليلة على هذا الأمر وعلى هذا الجو الروحي لعبادي. نعم، هذه ليلة العاشر اللي كان هذا الصوت ينبعث من الخيام ويكون مورد أنس أيضا في نفس الوقت إلى زينب وأخوات زينب والنساء في المخيم، يأنس بهالأصوات. الحسين موجود، العباس موجود، الأكبر موجود، الأصحاب موجودين، ولكن كيف كان حال المخيم بعد ليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم؟ شلون كان حال المخيم؟ نعم، ليلة الحادي عشر لا ترى زينب إلا خياما محرقا وأطفالا مذعورا ونساء ثكالا باكيات. وصارت تتذكر زينب البارحة شلون كان، شلون الحسين كان موجود، العباس موجود، وهذه الليلة لا يوجد لها من حماتها حمي ولا من ولاتها ولي إلا العليل زين العابدين مسجى في الخيمة بأبي هو وأمي. إي والله أمسى المساء والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظلت التجيب ظلها ليتا واقبل علي الليل وازدادت الوحشة وما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسام عباس عند البارحة يحط الصياوي يمر ينهي واخوته كلهم مسلحي والخيل مسروجة وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفنا وحسين بس يسمع بجاء بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بصدره طفلها
وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها وصيوان أخويا حسين حالة رفرف أعلى واصبحت وشبول الهوى أشم حالي وقوف ومسيت ما لقناع واتستر بالجفوف ويا يتام قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ديك الأيام والله أنا بقيت محيرة وصفيج وصفيج بليدين والله أنا لا عباس أنا لا عباس يبرالي ولا حسن أنا يضربوني أنا يضربوني نبجي وتهمل العين وتبقى عضرتي بصدري صدري تكسر هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا ومرضى المؤمنين من عليهم بالصحة والعافية يا كريم جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلود بهم مؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء وإلى أرواح مراجعنا العظام ورحيما من الراحل وأرواح الشهداء والسعداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.